بسم الله الرحمن الرحيم. قال والمندوب عليكم السلام، والمندوبات الوقوف في ميسرة الجبل في السفح. من المستحبات التي إلى الواردة في الوقوف بعرفات، قال الوقوف في ميسرة الجبل وهو جبل الرحمة الموجود في عرفات، أن يقف القادم من مكة على ميسرة الجبل، يعني إذا جعل مكة خلفه، إذا جعل مكة خلفه ينظر أين يسار الجبل يقف عنه، يقف هنا. ميسرة الجبل بالنسبة إلى القادم تحسن. قال في السفح، في السفح يعني لا في الأعلى. نعم لو وقف في الأعلى لا بأس، غاية الأمر أن هذا مكروه. أما عند أهل السنة فإن هذا محرم، لا يجوز الوقوف فوق الجبل في عرفة. وأما الناس هذا طبعا يعني لما الإنسان ينظر إلى الجبل في عرفات ويجد أنه مغطى بالناس، لا تكاد تجد مكان إلا ناس، فهذا تعلم مقدار الجهل الذي هو عند الناس، يعني كم مقدار الذين لا يعرفون بأحكام الحج بهذا المقدار الذين تراهم في الجبل، وإلا بعد هو المقدار أكثر. غاية الأمر هذا المحظوظ إلا صعد فوق الجبل، لأنه كثير من الناس يحلو لهم أن يصعد فوق الجبل وينظر إلى عرفات من الأسفل بالكامل، وإن كان مسألة حكم شرعي يجوز أو لا يجوز هذا هو في غفلة منه. قال ويستحب أيضا في عرفات الدعاء المتلقى عن أهل البيت عليهم السلام، وأشهر دعائين هما دعاء الحسين عليه السلام يوم عرفة ودعاء الإمام السجاد عليه السلام يوم عرفة، أو غيره من الأدعية، أي دعاء آخر، كل ما خطر على بالك من الدعاء. ورد في بعض الروايات أفضل الدعاء ما جرى على قلبك ولسانك، يعني الذي هو أنت تشعر أنك تخاطب الله سبحانه وتعالى به، وأن يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين. ويكون الدعاء طبعا لوالديه وللمؤمنين أفضل من الدعاء إلى النفس، لما ورد في بعض الأخبار أنه إذا دعا الداعي إلى أخيه المؤمن كلما دعا بدعاء قال له ملك ولك مثله، وأيضا في بعض الروايات يقول له الملك ولك مثله، وفي بعض الروايات يقول الملك ولك 70 ضعفا، وهذا محمول على مقدار الدعاء، على طبعا يختلف هذا يعني على حسب الدعاء، على حسب الداعي مثلا، فكلما كان الدعاء أفضل كلما حصل أو أكثر، كلما حصل على المضاعفة في الأجر. وأيضا ورد في بعض الروايات أن حمران بن أعين رحمه الله، هذا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، كان يدعو في عرفات وكان له عين واحدة وكانت كالجمرة من البكاء، فجاء له شخص آخر هو نفس راوي الحديث فقال له اتق الله في نفسك يا حمران. يقول هذا طبعا يقول جئت إليه فوجدته يدعو لغيره ولا يدعو لنفسه، فقلت له اتق الله في نفسك يا حمران، إن لك عين وتريد أن تذهبها بالبكاء، يعني بعد لو كنت تدعو لنفسك لهان الأمر ولكنك تدعو إلى غيرك. فقال إني سمعت سيدي ومولاي الإمام الصادق عليه السلام مضمون الكلام أنه إذا دعوت إلى أخي المؤمن فدعوتي لأخي المؤمن مستجابة، وأما دعوتي إلى نفسي فقد تستجاب وقد لا تستجاب، فكيف أترك ما هو معلوم الاستجابة إلى ما هو غير معلوم؟ يقول: وأن يضرب خباءه بنمرة. نمرة خارج كما قلنا، خارج عرفات. يضرب الخباء يعني الخيمة، يجعلها في نمرة قبل وقت الوقوف، ثم لما يأتي وقت الوقوف يذهب إلى عرفة عرفات ويدعو هناك، يعني لا يكون الخباء في عرفات. نعم، على نحو الاستحباب. وأن يقف على السهل، يعني طبعا يستحب أن يقف على السهل كما تلاحظون في المسالك، فيما يقابل الجبل، يعني في الأرض السهلة ليست الأرض الوعرة، حتى يتمكن من الدعاء بيسر وبسهولة. أما إذا كان في مكان وعر هو يعني يريد أن يلتفت إلى الدعاء أو يلتفت إلى نفسه لا يسقط مثلا، يعني حتى لا يجعل له شاغل يشغله. وأن يجمع رحله ويسد الخلل. يجمع الرحل يعني المتاع، يجمعه في مكان يعني من أجل أنه يتحفظ عليه من السرقة أو من الأخذ أو من الضياع. ويسد الخلل يعني إذا كان هو جالس في مكان يحاول أن يجمع، لا يجعل مكان فيه فراغ، وإنما إما يكون مشغول به يعني يسد الخلل به يعني بالرحل بالأمتعة وبنفسه، يعني إما هذا يعني لا يجعل هناك الرحل أو الأمتعة التي له موزعة في مكان كبير، يحاول أن يجمعها في مكان واحد بحيث لا يجعل بينها فراغات، من أجل أنه لا يأخذ مكان أكثر من حاجته في الموقف في عرفات. هكذا طبعا التعبير أو الشرح المشهور إلى هذه الكلمة. وبعض العلماء يقول: لا، وأن يجمع رحله، المراد بجمع الرحل هو أنه عفوا يسد الخلل. يسد الخلل يعني كل الخلل يعني الحاجات، كل حاجة له يسدها، يعني يحتاج إلى الذهاب إلى بيت الخلاء، هذه حاجة، يذهب قبل الدعاء يذهب إلى بيت الخلاء، يريد أن يشرب ماء، جائع، يريد أن يأكل مثلا، أي حاجة له، كل خلة يعني حاجة هو محتاج إليها قبل الدعاء فإنه يسدها ويقضيها، ثم يتفرغ إلى الدعاء حتى لا يحصل له ما يشغله. يعني يقول هنا: ويسد الخلل يعني الحاجات به، يعني برحله وبنفسه. بنفسه مثل يحتاج إلى أن يشرب الماء، يحتاج إلى أن يذهب إلى بيت الخلاء، هذه خلل يحتاج إليها يسدها. برحله يعني بعض الرحل يحتاج إلى جمع، بعض الرحل يحتاج إلى مثلا غطاء يغطيه، مثلا افترض طعام، هو أثناء الدعاء يلتفت إلى أن الطعام مكشوف، يروح يقطع الدعاء ويغطي الطعام مثلا. بعد يجد أنه في أثناء الدعاء أنه مثلا افترض الماء غير مغطى معرض إلى الأتربة، يروح يسده، يعني بحيث أنه يجعل له شيء يشغله عن الدعاء. لا، كل حاجة بنفسه أو برحله يسدها. هكذا بعضهم قال. وأن يدعو قائما، يستحب الدعاء قائما تحت السماء، ولذلك قيل أنه الوقوف بعرفة، لأنه كما قلنا فيما سبق أن المراد بالوقوف هو الكون، أن يكون في عرفة. وأما خصوص الوقوف وهو القيام، هذا ليس بواجب، يعني ممكن الإنسان يجلس، يكون مستلقي، يكون ماشي راكب، لكن أفضله أن يكون قائما تحت السماء وأن يدعو في حال القيام، فإن ذلك أدعى لإجابة الدعاء. ويكره الوقوف في أعلى الجبل، كما قلنا في أعلى الجبل، أعلى جبل الرحمة هذا مكروه، والجبل هو موقف فيصح الوقوف فيه، غاية الأمر أنه مكروه. وراكبا أيضا يكره، أن يكون راكب على الدابة أو قاعد، وإنما يكون واقف. هذا إلى هنا تم الكلام في الوقوف بعرفات. بعد أن ينتهي الوقوف بعرفات بغروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، يتوجه الناس إلى المشعر، والمشعر يسمى المشعر الحرام ويسمى المزدلفة، ويقال أنه سمي المزدلفة لأن جبرائيل عليه السلام لما أتم آدم عليه السلام وقوفه بعرفات قال له الآن ازدلف إلى المشعر، فسمي مزدلفة لأن الازدلاف هو الذهاب والمشي إليها. وأيضا يسمى جمع، وإنما سمي جمع كما يقولون لأنه جبرائيل عليه آدم عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء في ذلك المكان، وبعضهم يقول جمع، وإلا يعني الذي ضبطها أنه جمع لا جمع، التي ضبطت في بعض الكتب أن آدم عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء فسميت جمع. يقول القول في الوقوف بالمشعر والنظر في مقدمته وكيفيته. أما المقدمة فيستحب الاقتصاد في سيره إلى المشعر، والمراد بالاقتصاد يعني أن يمشي بتمهل، لا بسرعة ولا ببطء شديد، أن يقتصد، يحاول أن يقارب بين الخطو، لأن هذا طبعا هو يسعى إلى طاعة وعبادة، وكل خطوة له بها ثواب إن شاء الله. وأن يقول إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق، هذا عادة الناس يخرجون في الليل، يعني على مثلا ما بالنسبة لي ما حاولت أن أجد هذا الكثيب وأنظر إليه، لكن في الليل لا تكاد تبصر أين هذا الكثيب الأحمر. إذا وصلت إلى الكثيب الأحمر تقول اللهم ارحم موقفي وزد في عملي، يعني زد في ثواب عملي، ارحم الموقف يعني اجعله موقف رحمة تفيض علي فيه الرحمة، وسلم لي ديني وهو أهم ما عندي، فإذا سلم ديني فالحمد لله، هذا معناه النجاة، وتقبل مناسكي. وأن يؤخر المغرب والعشاء إلى المزدلفة، يعني وإن كان هو ربما يكون في عرفات، يعني بعد الغروب لا يصلي في عرفات، وإنما يؤخرهما إلى المزدلفة، فإذا ذهب إلى المزدلفة حتى لو مضى الربع الأول من الليل فلا بأس، وإذا وصل إلى هناك يصلي المغرب والعشاء جمعا ولا يفصل بينهما بنوافل، ويصليهما بأذان وإقامتين، والنوافل يؤخرهما بعد صلاة العشاء، وهذا الذي يسمى جمع التأخير. يعني في المزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء، لكن يجمعهما جمع تأخير، لأنه يؤخرهما عن وقتهما، عن الوقت الأول يعني لهما. وأما الجمع في عرفات، أيضا عرفات يجمع بين الظهر والعصر ويسمى جمع تقديم، لأنه قدم العصر على وقتها المتعارف عند أهل السنة. يقول: وأن يؤخر المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار إلى ربع الليل، حتى لو مضى ربع الليل وسيصليها المغرب والعشاء بعد ذهاب ربع من الليل لا بأس، ولو منعه مانع صلى في الطريق. لو منعه مانع من الذهاب إلى المزدلفة طول الليل لا يستطيع أن يذهب إلى المزدلفة باعتبار الزحام مثلا، أو هناك عائق، بعد هنا لا يؤخره حتى، يعني لو أخر صلاة المغرب والعشاء عن هذا الوقت سيمضي وقتهما، ففي هذه الحالة يصليهما. قال: ولو منعه مانع، يعني عن إدراك ذلك، وهذا يستلزم أن تتأخر الصلاتين فيصلي في الطريق، وأن يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين من غير نوافل بينهما، من غير نوافل بينهما، وإنما نوافل المغرب يؤخرهما بعد صلاة العشاء، ويؤخر نوافل المغرب إلى ما بعد العشاء، يعني بعد العشاء يصلي نافلة العشاء ويصلي نوافل المغرب بعدها، لأن الآن وإن كان هو في سفر لكن في السفر لا تسقط نوافل الصبح ولا نوافل المغرب والعشاء أو نافلة الليل، وإنما تسقط نافلة الظهر والعصر فقط. هذا بالنسبة إلى المقدمات التي للوقوف. الآن وصل إلى المزدلفة وينتظر إلى طلوع الفجر فيبدأ الوقوف، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهو الوقوف الاختياري كما قلنا فيما سبق. يقول: فالواجب النية كما قلنا، لأن هذا عمل عبادي والأعمال العبادية مرهونة ومشروطة بالنية. والوقوف بالمشعر لابد أن ينوي الوقوف وبالفعل يقف، فلو وقف في خارج المشعر هذا لا يجزئ. ما هو المشعر؟ حدود المشعر. قال: وحده ما بين المأزمين. المأزمين الجبلين اللذين يكتنفان نفس المزدلفة. المزدلفة تقع بين جبلين يسميان المأزمين، وهذين الجبلين يمتدان، ولذلك الناس يعبرون بين الجبلين إلى الحياض، إلى وادي محسر. وادي محسر هذا طبعا من جهة ميناء وادي محسر، ومن جهة عرفات الحياض، يعني حدود المزدلفة ما بعدها يسمى الحياض من جهة عرفات، وحدود المزدلفة تنتهي إلى وادي محسر. إذا جاء وادي محسر، وادي محسر يفصل بين المزدلفة وبين ميناء، يعني إذا خرجت من ميناء مشيت في وادي محسر من جهة المزدلفة، وإذا خرجت من وادي من المزدلفة وأنت ذاهب إلى ميناء تدخل في وادي محسر. ولا يقف بغير المشعر، لا يجوز له أن يقف بغير المشعر، لأنه إذا وقف به فلم يتحقق الموقف. ويجوز مع الزحام، إذا حصل زحام بحيث ما في مكان، كل المزدلفة قد امتلأت، يجوز الارتفاع إلى الجبل، لأن نحن قلنا ما بين المأزمين، أما نفس المأزمين مو داخلين في الحدود، لكن مع الزحام ممكن يرتفع إلى الجبل ويجوز. ولو نوى الوقوف، نوى أن يقف من الليل، كان ناويا لذلك ثم نام، ونام من الليل حتى طلعت الشمس، طلع الفجر وجاء الوقت، ومع ذلك هو كان نائم حتى طلعت الشمس، أو جن نوى لكن قبل أن يأتي الموقف أصابه جنون أو أغمى عليه، صح وقوفه باعتبار أنه كان ناوي الوقوف، يعني هذا يكون حاله حال الصوم مثل الصوم. إذا نواه من الليل ونام مثلا فإنه يجزئ. وإن كان بالنسبة إلى الصوم وبالنسبة إلى بالنسبة إلى الصوم في الجنون والإغماء بعد لا يحتسب له ذلك اليوم، لكن لا يطالب بقضائه. هنا أيضا يكون قد برئت ذمته. وقيل لا، يعني لا يصح وقوفه. الفرق بين القولين، يعني ثمرة النزاع بين القولين، أنه إذا ما صح فبالنسبة إلى إذا قلنا لا يصح لابد أن يقف الوقوف الاضطراري لأن فاته الاختياري، وأما إذا قلنا يصح فلا يجب عليه الاضطراري لأنه تحقق منه الوقوف الاختياري. قالوا هذا طبعا لم يعرف قائله، والأول أشبه أنه يصح، وهذا هو القول المشهور الأول. وأن يكون الوقوف أولا قال النية، والوقوف بالمشعر، وبعد ذلك يقول وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر، له زمان من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فلو أفاض عامدا، هنا طبعا لابد هذا الوقت بكامله، لابد هذا الوقت بكامله من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فلو أفاض قبله قبل طلوع الفجر أو قبل تمامه، طبعا هنا قبله يعني قبل الطلوع، أساسا لم يقف ولا شيء عامدا بعد أن كان به ليلا، يعني كان في الليل موجود في المزدلفة، فقرب الفجر ذهب إلى مكان ثان، في هذه الحالة كأنما الوقوف يعني مكثه في المزدلفة في الليل يعد بمثابة الوقوف فلا يبطل حجه إذا كان هو في المزدلفة من الليل. يقول فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به، بعد أن كان بالمشعر ليلا ولو قليلا، ولو كان مقدار قليل مكث في المزدلفة في الليل لم يبطل حجه، لم يبطل حجه إذا كان وقف بعرفات، إذا كان وقف بعرفات هذا الوقوف يكون يعني أنه مكثه في الليل يعد بمثابة الوقوف فيصح حجه، لكن وجبره بشات، عليه شات أن يخرجها كفار عن ذلك. لا، يعني قوله وقف بعرفات الاختياري، وإن كان هنا مطلق وسيأتي يعني بيان أو مضى يعني شبيه بهالمعنى، لأنه يصير كأنه يعني وقف موقف اختياري، وإن كان العبارة مطلقة يعني تحتمل الوقوف الاختياري والوقوف الاضطراري. يقول ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة. هناك ناس رخص لهم أن يقفوا في الليل، من ضمنهم النساء، ومن ضمنهم الشيخ الكبير الذي يخاف الزحام، أو من يخاف من غريم أو من عدو، فممكن في الليل يقف برهة من الزمان، مدة من الوقت ولو 5 دقائق، ينوي الوقوف ثم يفيض إلى ميناء قبل الفجر. نعم. يقول ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة إذا كانت وقفت هناك، وكذلك غير المرأة، ومن يخاف على نفسه، من يخاف على نفسه من مرض يعني من الزحام أو مثلا من زيادة مرض أو من غريم أو عدو، لكن من غير جبر، هنا لا يجبر، لا يجبر ذلك بشات، يعني لا يكفر بشات. بالنسبة إلى المرأة، هنا لما قال للمرأة يعني سواء كانت قوية أو كانت ضعيفة، تخاف على نفسها من الزحام أو لا تخاف، فإن هذا رخصة للنساء. نعم، فممكن أنه حتى لو كانت قوية جدا، يعني بمعنى أقوى من 10 رجال، مع ذلك هو مرخص لها. كذلك الرمي في الليل بالنسبة إلى النساء أيضا مرخص لهم، حتى لو كانت لا تخشى من الزحام في النهار، مع ذلك مرخص لهم. يقول: فلو أفاض ناسيا، لو أفاض في الليل ناسي، قال لم يكن عليه شيء. لكن هنا بعد يقف الوقوف الاضطراري، بما أنه ما وقف الوقوف الاختياري يقف الوقوف الاضطراري، لأنه معذور هنا. نعم، يرجع ويقف من طلوع الشمس إلى الزوال مدة من الوقت، ثم يفيض إلى منى. إذا ما رجع عمدا، لو جهلا، إذا كان عمدا فحجه باطل، لأن من ترك الوقوف الاختياري أو الاضطراري جهلا أو عمدا فحجه باطل، لأنه ركن هنا. إذا كان طبعا هنا إذا كان عمدا فهذا بعد إيش اسمه، لا شك في بطلان حجه. إذا كان لمعذور هو لنسيان مثلا أو لجهل، فهنا ننظر هل وقف بعرفات أو لا. فإذا كان وقف اختياري عرفات صح حجه، اختياري نعم، يعني من وقف اختياري عرفات فقط صح حجه. أما من وقف اضطراري عرفات فقط ولم يقف الموقف الثاني في المشعر لا الاختياري ولا الاضطراري فحجه باطل. قال: ويستحب، هذا بالنسبة إلى الواجب في الوقوف بالمشعر. ما هي الأمور المستحبة؟ قال: ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر، وإلا ممكن أنه يقف قبل صلاة الفجر، يعني بمجرد أن يدخل وقت الفجر ينوي الوقوف ثم يصلي. يقول: يستحب لأول يصلي ثم يقف، وأن يدعو بالدعاء المرسوم في الجواهر المجلد 19 صفحة 79، في الرواية المروية عن الصادق عليه السلام أنه قال أن يقول: اللهم رب المشعر الحرام، مو ذاكر تمام الدعاء، دعاء آخر أنه قال: اللهم اهدني من الضلالة وأنقذني من الجهالة، واجمع لي خير الدنيا والآخرة، وخذ بناصيتي إلى هداك، وانقلني إلى رضاك، فقد ترى مقامي بهذا المشعر الذي انخفض لي فرفعته أو فرفعته، وذل لك فأكرمته، وجعلته علما للناس، فبلغني فيه مناي ونيل رجائي. اللهم إني أسألك، هذا الذي قال: اللهم إني أسألك بحق المشعر الحرام أن تحرم شعري وبشري على النار، وأن ترزقني حياة في طاعتك، وبصيرة في دينك، وعملا بفرائضك، واتباعا لأوامرك، وخير الدارين جامعا الظاهر، وأن تحفظني في نفسي ووالدي وولدي وأهلي وإخواني وجيراني برحمتك. يقول أنه من ضمن الأشياء، صفحة 80، أيضا من ضمن الأشياء أنك تكبر الله 100 تكبيرة، وتحمده 100 مرة، وتسبحه 100 مرة، وتهلله 100 مرة، وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله. وهناك أدعية كثيرة موجودة في كتب الأدعية. يقول: أن يدعو بالدعاء المرسوم أو ما يتضمن الحمد والثناء عليه، الحمد لله والثناء عليه جل وعلا، والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وعليهم السلام. أيضا من ضمن المستحبات هو أن يطأ الصرورة المشعر برجله. الصرورة هو الذي يحج لأول مرة، يستحب له أن يطأ المشعر برجله حافيا، يعني ينزع مثلا حذاء ويدوس بالرجل. هذا من ضمن الأشياء المستحبة. في نفس طبعة الجواهر قال برجليه مو برجله، وأضاف حافيا أن يطأ الصرور المشعر برجليه حافيا. وبعض العلماء يقول أنه يستحب عموما لكل حاج أن يطأ أرض المشعر برجله، لكن يتأكد في الصرورة. يقول وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط، يستحب الصعود على قزح، وقزح هو جبل في المزدلفة، يستحب أن الواحد يصعد عليه وذكر الله عليه، باعتبار يعني في ورد بعض الروايات أن هذه البقاع المشرفة هذه تشهد للحاج بأنه قدم عليها، فلذلك مهما أمكن الإنسان أن يجعل له يعني ما شاء الله من الشهود، فيجعل قزح من ضمن الشهود فيصعد. هو الدعاء على كل حال هو مستحب في كل مكان. وعفوا بالنسبة إلى هنا أن يطأ الصرور المشعر برجله، ورد في بعض التعليلات أنه لأنه المشعر أرض مباركة مقدسة، فيستحب للإنسان أن يتبرك بها بلمسها ببدنه. نعم. يعني هذا بالنسبة قوس قزح، يعني مثلا أنه نهي عن أن الإنسان يقول قوس قزح لأنه من أسماء مثلا الشيطان، لكن هذا لا، اسم الجبل قزح ولكم يغفر الله، والمراد منه يعني هذا الصعود على قزح، يعني على نفس الشيء، على نفس الجبل لا على نفس الشيطان. مسائل خمس. الأولى وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا هو الوقوف الاختياري، وللمضطر الوقوف الاضطراري من طلوع الشمس إلى زوالها، إلى زوال الشمس. الثانية من لم يقف، طبعا لما يقول للمضطر يعني هذا في حال ترك ذاك لأمر ملجئ، أما أنه لو كان تركه عمدا، ترك الوقوف الاختياري عمدا، هنا بعد لا يمكن له أن يقف من طلوع الشمس إلى الزوال لأنه ليس بمضطر، وهذا وقوف للمضطر فيبطل حجه. الثانية من لم يقف بالمشعر ليلا، لم يقف ليلا باعتبار أنه مرخص له مثل النساء ومن يخاف الزحام أو العدو أو الغريم، ولم يقف بعد الفجر، ترك ذلك عامدا بطل حجه، وهذا ركن طبعا، لأن كما قلنا أنه لأن الوقوف ذاك الثاني للمضطر وهذا عامد ليس بمضطر، ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفات. إذا كان وقف بعرفات الوقوف الاختياري كما قلنا، ففي هذه الحالة لم يقف بالمشعر لا الوقوف الاختياري ولا الاضطراري، ولكنه وقف اختياري عرفة، فصح حجه ولو تركهما جميعا. ترك الاختيار والاضطرار من عرفة ومن المزدلفة بطل حجه عمدا أو نسيانا، حتى لو كان نسيان. غاية الأمر أنه إذا كان نسيان لا يجب عليه إعادة الحجة إذا كانت مستحبة، إذا كانت واجبة فهنا يجب عليه لأنه تعلقت بذمته، استقرت في ذمته. وأما إذا كانت مستحبة لا يجب عليه الإعادة لأنه لم يفسد الحجة هذه لأنه كان ناسي. أما إذا عامد لا يجب عليه في السنة القابلة أن يحج لأنه أفسد هذه الحجة في هذا العام. الثالثة، من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر. بعرفات لا الاختيار ولا الاضطرار، البت ما وقف، طبعا ليس عمدا، إذا عمدا بطل حجه. قبل طلوع الشمس وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس، يعني أدرك اختياري المشعر، صح حجه. ولو فاته، لو فاته اختيار عرفات البت لا الاختيار ولا الاضطرار، والمشعر فاته الاختيار وأدرك الاضطرار، قال بطل حجه. وإن كان فتوى السيد أنه إذا أدرك اضطرار المشعر حجه صحيح. ولو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال. إذا وقف بعرفات الاختياري أو الاضطراري، فإذا أدرك المشعر الاختياري أو الاضطراري صح حجه. يعني بمعنى آخر، على فتوى المحقق رحمه الله أنه بالنسبة إلى اضطرار المشعر لا ينفع إلا إذا وقف بعرفات اختياري أو اضطراري، أما إذا ما وقف لا ينفع اضطرار المشعر. الرابعة، من فاته الحج. الآن فرضنا هذا لا وقف لا الاختياري ولا الاضطراري من الموقفين، أو وقف الاضطراري يعني أمكن أن يقف الاضطراري من المشعر، فهنا بطل حجه على رأي المحقق. فماذا يصنع؟ الآن هو محرم، قال تحلل بعمرة مفردة، يقلب النية نية الحج إلى عمرة مفردة ويكمل أعمال العمرة، وبعد أعمال العمرة يقصر فيتحلل من إحرامه بذلك، ثم يقضيه، يعني يقضي الحج إن كان واجبا. وأما إذا كان مستحب، إذا كان غير متعمد لا يقضي، وإذا كان متعمد لابد من الإعادة بسبب الإفساد. على الصفة التي وجبت يقضيه، على الصفة التي وجبت. ما هي الصفة التي وجبت؟ وجب عليه تمتع يقضيه تمتع، قران قران، إفراد إفراد، تمتعا أو قرانا أو إفرادا. المسألة الخامسة، من فاته الحج سقطت عنه أفعاله. الآن مثلا فاته الوقوفين بالاختياريين والاضطراريين، فهل يجب عليه الإكمال؟ لا، سقطت عنه أفعاله، بعد لا يجب عليه أن يذهب إلى منى ويرمي وكذا، لا يجب. ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق. نعم، الإقامة بمنى يعني يجلس في منى مع الحجاج، هم يعملون الأعمال لكن هو جالس معهم، لكن لا يعمل أعمال منى من رمي أو ذبح أو غير ذلك. ثم الآن هو حولها إلى عمرة مفردة، ثم يأتي بأعمال العمرة بعد أن تنقضي أيام التشريق، وهي يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، ثم ينصرف إلى مكة ويأتي ب أعمال العمرة ويتحلل من الإحرام. خاتمة، إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه، لأن بعد الوقوف بالمزدلفة هناك ماذا؟ هناك أعمال منى، أول أعمال منى الرمي، فيستحب له أن يلتقط الحصى من المشعر. وإن كان ممكن، المهم العمدة أنه يكون من الحرم كما سيأتي بيانه، وسواء كان التقطها من المشعر أو من منى أو من مكة لا بأس، لكن الأفضل أن يلتقطها من المزدلفة، وهو 70 حصى. 70 حصى باعتبار أنه 7 لليوم الأول، واليوم الثاني 21، واليوم الثالث 21، 21، 21، 42، و7 49. لعله يبقى في اليوم 13، فبعد يجب عليه 21، يصير 49 و21 70. ولو أخذه من غيره، إذا لم يلتقط الجمار، قال لواحد التقط لي الجمار، أخذه من غيره من حاج آخر، طبعا أخذه برضاه لا بالغصب، مو صحيح؟ يعفر هذا الحاج المسكين. ولو أخذه أحسن، ولو أخذه من غيره، يعني من غير المشعر مو من غيره من الحجاج، ولو أخذ الجمار من غير المشعر جاز، لكن من الحرم، المهم أن يكون من منطقة الحرم التي تشمل منى ومكة وحواليها عدا المساجد، ولا يجوز له أن يأخذ حصى من المساجد باعتبار أنه هذه من أجزاء المسجد، ولا يجوز إخراج الحصى من المسجد، طبعا الحصى التي تعد من أجزائه. وقيل هذا هو المشهور عند العلماء عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف، مسجد الخيف في منى، أنه عدا هذين المسجدين يجوز الأخذ حتى لو كان من المساجد. ويجب فيه، يجب في هذه الجمار التي يلتقطها شروط 3: أن تكون مما يسمى حجرا، يعني لا تكون طين بحيث أنه لما يضغط عليها تتفتت، لا، حجر. الشيء الثاني أيضا كما سيأتي أنه تلاحظ في الحاشية مثلا إذا كان جواهر أو فصوص أحجار كريمة، لا، لا يجزئ، لأن هذا لا يسمى حجر. ومن الحرم لابد أن تكون من الحرم كما قلنا من منطقة الحرم، وأبكارا يعني لم يرمى بها، تلاحظوا في الحاشية، رميا صحيحا. فلو مثلا أنت في جانب وشخص في جانب ورمى ولم تصب الجمرة وجاءت إليك والتقطتها أخذتها، يجوز أن ترمي بها؟ نعم، لأن هذا ما رميت رميا صحيحا. إذا أحسنت، إذا كان رمى من جهة لا تصح، مثل مثلا جمرة العقبة رمى من جهة الإسمنت يعني حيث ما أصاب الجمرة، أو رمى من فوق مثلا هذا الجسر والتقطتها، يجوز أن ترمي بها. هناك رواية مروية عن الصادق عليه السلام قال: من رمى الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة، بكل حصاة يرميها تحط عنه إحدى الكبائر الموبقة يعني المهلكة، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك. يعني كأنما هذا علامة القبول. وإذا رماها الكافر أو المنافق قال الشيطان كلمة، جايب كلمة قبيحة، قال بإسته رمى، رمى بنفس نفس الرامي وقعت عليه ولم تقع على الشيطان. فبالفعل يعني رمي الجمار إنما هو له مدلول، يعني الآن لما الإنسان يرمي الجمار إنما يحارب الشيطان، وهذا إنما هو رمز لمحاربة الشيطان والتبرؤ من الشيطان. أما إذا كان لا، هو يرمي وهو يعبد الشيطان في ذلك الوقت، فكيف يرمي الشيطان؟ إنما ترجع إليه في الواقع لأنه أحد الشياطين. وكثير من الناس يأتون إلى رمي الجمار ويضرب الحجاج ويؤذيهم، وكم إنسان ضرب، وكم إنسان امرأة يعني هتكت بسبب هذا الجهل الذي عند الناس، يأتي كأنما هو يريد أن يحارب. وهذا عمل عبادي لابد أن يؤدى بتمهل بحيث يحرز إن شاء الله أو يرجى رضاء الله، لا أنه يأتي بالضرب ويبعثر الناس يمينا وشمالا من أجل أنه يرمي. وبعضهم لما يخرج، يعني رأيت بعض الأفريقيين يخرجون برقصة وهم يغنون، يعني تشعر أن هذه أغنية النصر، يعني كأنما حققوا بعد المراد. بالإضافة إذا كان هذا يرميه الإنسان ولا يفهم معناه، ما الفرق بينه وبين رمي حائط عادي؟ حصى حائط رميت بها به رميته بحصى، ما الفائدة؟ الفائدة أنه الإنسان كل رمية يعاهد الله أنه يرمي الشيطان ويخذل الشيطان ويبتعد عن الشيطان. يعني هذا إنما هو كرمز لا أنه كواقع. ويستحب أن يكون هذا الحصى الذي يلتقط أن يكون برشا. معنى برش أن يكون فيها بقع تخالف لون الحصى، أن يكون إذا تريد تكتبوها، أن يكون فيها بقع تخالف لون الحصاة كحمرة أو بياض، هذا برش غير منقطة. منقطة يعني النقط، برش بقع. رخوة، رخوة يعني أن لا تكون صلبة قاسية صماء، يسموها الناس صلبوخ، ما تكون صلبوخ، صفات يعني. بقدر الأنملة، الأنملة هي طرف السبابة. كحلية، هذا غلط هنا، مكتوب كحيلة، كحلية. ومعنى كحلية يعني لا تكون بيضاء ولا تكون حمراء ولا تكون سوداء، وإنما تكون بلون الكحل. منقطة، هني غلط، مو منطقة لابسة منطقة حزام، لا، منقطة يعني فيها نقط، لا أنها كلها بلون واحد. ملتقطة، ملتقطة يعني ليست مكسرة، يعني يأخذها يلتقط واحدة واحدة، لا أنه يأخذ حصى كبير كبيرة ويكسر، هذه ملتقطة خلاف الاستحباب، لذا قال يستحب. ويكره أن تكون صلبة، صلبة في قبال رخوة. طبعا كثير من الناس يقولون صلبة، صلب هذا شيء صلب، لا، والصحيح صلب. أو مكسرة، هذا في قبال ملتقطة. ويستحب لمن عدا الإمام، لمن عدا الإمام وهم الناس، إمام الحج يعني أمير الحج غيره، يستحب الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل، يعني قبل أن تطلع يفيض، يعني يتأهب ويسير حتى لا تطلع الشمس، من تطلع الشمس هو مباشرة يخرج من المزدلفة، ولكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها، لأن وادي محسر كما قلنا ليس من المزدلفة، لا يجوزه بكامله، لا يقطعه بكامله، ولا يقطع بعضه، لأنه إذا دخل فيه قطع بعضه، يعني بمعنى لا يدخل في وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس، لأنه إذا دخل في وادي محسر يعني خرج من المزدلفة قبل طلوع الشمس، وهذا لا يجوز. وأن يقول اللهم سلم عهدتي واقبل توبتي و... نعم نعم صحيح. والإمام يتأخر حتى تطلع، الإمام يتأخر حتى تطلع الشمس، ثم بعد ذلك يبدأ في المسير. والسعي بوادي محسر يستحب أن يسعى، طبعا كما تلاحظون في الحاشية عن المسالك، السعي يعني الهرولة، يهرول في وادي محسر. طبعا ليس شرطا أنه يهرول في من أوله إلى آخره، ولو في بعضه، وفي بعض الروايات مشعر بأن هذا أمر كأنما له نوع أهمية، ولذلك الإمام الصادق عليه السلام لما في بعض الروايات أراد أن يستأجر نائبا ينوب في الحج عن ابنه إسماعيل، فما ترك الصادق عليه السلام شيئا إلا اشترطه عليه حتى السعي في وادي محسر، قال لازم أبغاك تسعى بعد في وادي محسر. وأيضا ورد في بعض الروايات أن رجلا ترك السعي في وادي محسر حتى ذهب إلى منى وقضى أعمال منى، ثم رجع إلى مكة، فأمره الصادق عليه السلام أن يرجع إلى وادي محسر ويسعى فيه، يسعى وهو يقول اللهم سلم عهدتي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني في من تركت بعدي، كن خليفتي عليهم بالحفظ، يعني هذا الدعاء. ولو ترك السعي فيه كما قلنا في هذه القضية رجع فسعى استحبابا، لأنه ليس بواجب، حتى لو ذهب إلى منى إلى مكة يرجع. القول في نزول منى وما بها من المناسك، فإذا هبط بمنى، طبعا هي بالكسر منى لا منى، وورد في بعض الروايات أنها سميت منى لأنه جبريل عليه السلام قال لآدم لما وصل إلى منى، قال تمنى على الله ما شئت. وورد في بعض الروايات أنه إنما سميت منى لأن الحاج إذا وصل إليها أدرك أمنيته، لأنه لما جاء يحج ماذا كان يتمنى؟ يتمنى أن يغفر له ويجزل له بالمثوبة والثواب العظيم، فإذا وصل إلى منى حصلت له أمنيته من وقف الموقفين، وذهب إلى منى فظن أن الله لم يغفر له فقد أساء الظن بالله. يعني الإنسان يحسن الظن، إن شاء الله أدركنا الأمنية إن شاء الله. قال وما بها من المناسك، فإذا هبط بمنى استحب له الدعاء بالمرسوم. صاحب الجواهر رحمه الله في المجلد 19 صفحة 111 قال لم أقف على دعاء مأثور في ذلك كما اعترف به في المدارك. صاحب المدارك أيضا يقول ما شفنا دعاء مأثور أنه إذا هبط منى يستحب له دعاء خاص. ومناسكه مناسك منى أو مناسك النزول بها بمنى يوم النحر 3، وهي رمي جمرة العقبة فقط ب7 حصيات، ثم الذبح، ثم الحلق. أما الأول وهو الرمي فالواجب فيه النية، أن ينوي أرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، والعدد يرمي سبع فقط، وإلقاؤها بما يسمى رميا، لابد يرمي إلقاءها على الجمرة بما يسمى رمي، يقال له رمى بأن يجعلها تنفلت من يده. وإصابة الجمرة لابد أن يصيب الجمرة بها بالحصاة بفعله، هنا بما يفعله غلط، الموجود في الجواهر وحاشية في المسالك بفعله، إصابة الجمرة بالحصاة بفعله، يعني بحيث يكون هذه الإصابة ناشئة من فعله، إذا كان مو ناشئة من فعله لا تجزئ. فلو وقعت على شيء وانحدرت على الجمرة جاز، لأن هذا على كل حال الإصابة بفعله، رماها على شيء وتدحرجت وأصابت الجمرة، يقول يجوز. ولو قصرت فتممتها، الآن لما مثلا نفترض أنني رميت الجمرة الحصاة ستقع قريب، يعني ما وصلت، لما واحد رآها ضربها فأوصلها، فهنا يقول ولو قصرت، هي ما وصلت، فتممها حركة غيره تممها في التحرك من حيوان أو إنسان، لم يجوز، لم يجزي، هذا لا يجزي لأنه ليس بفعله. وكذا لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا، لأن قلنا لابد أنه إصابة الجمرة، هو لا يعلم بالإصابة فلا تجزئ، لابد أنه يراها أصابت، يبصرها أصابت. ولذلك من الأفضل، طبعا هناك ورد في بعض الروايات أنه يستحب للإنسان أن يغسل الجمار، فالغسل أولا يحقق الاستحباب على فرض أن هناك استحباب للغسل، الشيء الثاني أنه يميزها لأن تكون مثل السوداء، بالإضافة إذا ضربت في الجمرة وفيها ماء تجد الماء أيضا علق بالجمرة، لأن فيه ماء من الضربة يصير شيء من الماء في الجمرة فترى أنها أصابت. ولو طرحها على الجمرة من غير رمي، هكذا وضعها وضع، لم يجزي، لابد رمي، هذا الواجب. والمستحب في رمي جمرة العقبة ستة: الطهارة، أن يكون متطهر، والدعاء عند إرادة الرمي، هذا الدعاء وارد في الجواهر المجلد 19 صفحة 108، وهو دعاء طويل من ضمنها: اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي، ثم ترمي فتقول مع كل حصاة: الله أكبر، اللهم ادرء عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا متقبلا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، إلى آخره. يقول: وأن يكون بينه وبين الجمرة 10 أذرع إلى 15 ذراعا، هذا المستحب، ممكن يكون بعيد وممكن يكون قريب خصوصا إذا اقتضت الحاجة ذلك. وأن يرميها خذفا، الخذف هو أن توضع الجمرة الحصاة على الإبهام وتدفع بظفر السبابة، هكذا توضع الحصاة على الإبهام وتدفع بظفر السبابة، هذا الخذف. والدعاء مع كل حصاة كما قلنا. وأن يكون، طبعا طهارة يعني أن يكون على وضوء، أن يتوضأ ثم يذهب للرمي. وأن يكون ماشيا، يعني يرمي وهو ماشي، لا يكون راكب على دابة وهو يرمي، وإن كان يجوز، ولو رمى راكبا جاز. وفي جمرة العقبة يستحب له أن يستقبلها ويستدبر القبلة، يعني بتكون مكة من خلفه وأمامه جمرة العقبة، فيرميها، يعني لا يأتي من الجنب بحيث تكون مكة على يمينه، أو من الجانب الثاني تكون مكة على يساره. وفي غيرها، في غير جمرة العقبة، يعني في الجمرة الصغرى والكبرى، يستقبلها، يستقبل الجمرة ويستقبل القبلة. نعم، يستقبل الجمرة أن تكون أمامه، يعني لا تكون على الجنب وهو يرميها من الجانب، وأيضا يستقبل القبلة. أما الثاني وهو الذبح، إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين. أي جمرة؟ إيه، من كل ناحية يجوز رميها، غاية الأمر أنه تكون مستقبل القبلة أفضل، ولكم يغفر الله سلمكم.